الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليؤجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى لما يجب على الأئمة من مراعاة شؤون من خلفهم، فإن الإنسان قد يفتن في صلاته إذا طول فيها، والناس تختلف مقاصدهم ومشاغلهم، فمنهم من يكون مريضا يتعبه طول القيام، ومنهم من يكون ضعيف الجسم يؤثر عليه طول القيام، ومنهم ذا الحاجة من يكون في سفر أو له مريض أو يحتاج إلى السرعة في الخروج فلا يضيق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ويريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز لوجد أمه عليه، يراعي مشاعر أم ذلك الصبي حتى لا تفتن في صلاتها. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: أم قومك فإذا أممتهم فخفف بهم الصلاة. فالأصل في الجماعة تخفيف الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا. قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، معناه إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لأن المنفرد أمير نفسه، وفيه مراعاة أحوال الناس، وفيه ما عليه الناس في هذه الحياة الدنيا مما يناله من ضعف وسقم وحاجة، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وسقم وعسر ويسر ثم سقم وعافية. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، أي في النوافل أو في الفريضة ما دام وقتها باقيا. أما أن يذهب إلى ركعتي الفجر ويطول فيها فهذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في النوافل القبلية والبعدية، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف فيها. لكن إذا كانت صلاة مطلقة كصلاة الضحى وقيام الليل فليهو أن يطول ما شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يطيل في ذلك، حتى جاء في حديث عائشة رضي الله عنها والمغيرة أنه كان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، وهذا دليل على أنه كان يطيل. وذكر عبد الله بن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم بأمر سوء، قال: وما هو؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وهكذا حذيفة كما في صحيح مسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، فمضى، فقلت: يصلي بها، فمضى، فقلت: فقرأ آية النساء ثم قرأ آية فقرأ سورة النساء ثم آل عمران، يقرأ مترسلا، إن مر بآية فيها تسبيح سبح، وإن مر بآية فيها تكبير كبر، وإن مر بآية فيها سؤال سأل. ثم بعد ذلك قال: ركع فكان يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه قريب من قيامه، ثم سجد وجعل يقول سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريب من ركوعه، فهي صلاة طويلة. قال: وعن أبي مسعود البدري سمي بدريا لأنه نزل بدر لا لأنه شارك في غزوة بدر، فإن الذين شاركوا في غزوة بدر كانوا 313 وقيل 17، والنص أنهم 14، والبضع بين 3 إلى 9، وهم بعدة أصحاب طالوت. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشكوى على الأمير وعلى الفاضل إذا حصل ما يؤدي إلى ذلك، والبعد عن مسببات التشاحن والتباغض والتقاطع والتدابر من المنافرة بين الأخوة، لأن لو كل واحد يقول أنا المصيب وأنا كذا لكثر الخلاف وزاد الشر. ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه لما رأى ذاك يطيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه، فإن كان مصيبا قومه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخطئا قوم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام. وفيه التكنية والإبهام، فإنه إذا كان لا مصلحة في إظهار اسم المخالف فلا يحتاج إلى إظهار اسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال فلان وما بال أقوام، وإذا احتاج إلى التصريح فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أرى فلانا وفلانا يعقلان من ديننا شيئا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله، فإذا انتهكت حرمة الله فإنه يغضب. وهذا من المواطن الذي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: اللهم إنما أنا بشر آسف كما ياسف البشر، اللهم عبد سببته لعنته وليس أهلا لذاك، فاجعلها زكاة ورحمة. وفيه إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي عليه بهذه المخالفة قام واعظا ومنكرا. وفيه أن الأصل في المواعظ الكلام الجزل، لا تلحين الآيات ولا تلحين الأحاديث ولا تلحين الأشعار، هذه محدثة جاءتنا من عند غيرنا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان كلامه جزلا واضحا كأنه منذر جيش، ويدل على ذلك قوله مغضبا. ولو كان صلى الله عليه وسلم يرتل في خطبه وفي كلماته لنقل إلينا، ولو كان في هذا الترتيل خير لقام به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. والحق أن هذا الأمر إنما جاء من عند الحزبيين، لم يأتي من عند أهل السنة، لا من عند علمائهم ولا من عند خطبائهم ولا من عند أئمتهم. فالنصيحة لإخواننا جميعا أن يتركوا هذا المسار، وأن يعظوا كما وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضبون إذا استدعى الأمر الغضب، ويرفعون أصواتهم إذا استدعى الأمر الرفع. أما تلحين الخطب والمحاضرات فليس بالمأثور. افتح المكتبة يا عبد الله. قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين. وهذا يقوله الخطيب كثيرا: يا أيها الناس، ويجوز يا أيها الذين آمنوا، ويجوز يا عباد الله، إلى غير ذلك مما جاء به السنة. إن منكم منفرين، من للتبعيض وليس الكل، فالأصل في أهل الإسلام أنهم أهل تيسير، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتطاوع ولا تختلف. وفيه أن الإنسان قد ينفر وهو لا يشعر، قد ينفر عن الحق وهو لا يشعر أنه ينفر بغلطه أو شدته أو عدم ليونة جانبه، فلو أنه يلين الجانب لإخوانه لفرحوا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وعمرو بن العاص قال كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبني أكثر واحد لكثرة ما أراه مبتسما. فقلت له يوما يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. قال ثم سكت. فانظر يظن رضي الله عنه من كثرة ما يرى من النبي صلى الله عليه وسلم من الحفاوة به يظن أنه يحبه أكثر من كل شيء. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله وهكذا لجميع المسلمين أن يكون بينهم التراحم والتعاطف والتحاب ولين الجانب والابتسامة وغير ذلك مما يدخل السرور على القلب. فأيكم أما الناس فليعجز، بمعنى فليخفف، فإن من ورائه الكبير، كبير السن، كبير السن مسكين يحتاج إلى المراعاة حتى في المخاطبة معه وفي مجاراته ومسايرته على عقله لأنه قد ضعف. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والجزاء من جنس العمل، إذا غلطت عليه وشددت عليه سيأتي من يغلط عليك ويشد عليك، وإذا كان منك النفر والسخرية منهم سيأتي من ينفر منك ويسخر منك، نسأل الله السلامة. وأدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الكبير قد يقوم يرتعش وقد لا يبصر الطريق وقد ينحني ظهره ويضعف بصره ويضعف عقله وتضعف مداركه، ونعوذ بالله من الهرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهرم. والصغير، الصغير أيضا مسكين لا يدرك، إذا أطلت عليه الصلاة وهو دخل مع أبيه من أجل أن يتعلم ورأى منك طول القيام حصل منه العبث، وربما خرج من الصف وسبب فتنة للمصلين وسبب تحرجا لأبيه، بينما لو خفف في الصلاة لصلى مع الناس بدون أن يشعر بذلك. وذا الحاجة، الحاجات تتنوع كما تقدم. فهذان الحديثان فيهما الأخلاق الفاضلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وبهذا ختم المصنف رحمه الله باب الإمامة ليعرف الأئمة أن تقدمهم هو تشريف من الله عز وجل لهم، فليمتثلوا أمر الله وشرع الله سبحانه وتعالى في ذلك، والحمد لله. ووصل الشيخ المبارك أبو عمار، وإن شاء الله ستكون له محاضرة بين مغرب وعشاء، فاحرصوا على الحضور ودلوا غيركم. وأيضا هناك موطن للنساء لمن أرادت أن تحضر وتستفيد، إلا أنهن بعد انتهاء المحاضرة يخرجن مباشرة. وبالله التوفيق.